الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، نبدا ان شاء الله تعالى في كتاب الوصايا من كتاب عمدة الاحكام للامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ذكر رحمه الله فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ثم قال: زاد مسلم قال ابن عمر: وما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي. هذا أول حديث اعتمده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا. أولا، الحديث أخرجه البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك، وأخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله اللي هو ابن عمر، عبيد الله العمري، كلاهما عن نافع عنه أي عن ابن عمر. وأخرجه مسلم من طريق خمسة كلهم عن نافع به. وعند مسلم يريد أن يوصي فيه، وده لفظة مهمة، يريد أن يوصي، يريد هتبقى صارف، يريد أن يوصي. ومسلم من طريق ابن شهاب، طبعا قلت مسلم من طريق خمسة، يعني تعد من طريق مسلم، تحولت الأسانيد من طريق وخمسته، خلاص مش هنحتاج بقى نصرف ايه هذه الأسانيد. هو عند مسلم من طريق خمسة كلهم عن نافع. ومسلم من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. ما حق امرئ مسلم له شيء، له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. وفي الفتح لابن حجر أن الإسماعيلي أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعا عن نافع عن ابن عمر مرفوعة بلفظ: ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه، يريد أن يوصي فيه، له مال. وذكر ابن عبد البر في التمهيد بالعدد المذكور قال: وقال ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، لا يحل لامرئ مسلم له مال، له مال يوصي فيه، لا يحل. هكذا قال: لا يحل. ولم يتابع على هذه اللفظة. يبقى في هذه الحالة هنفهم من هذه الجزئية ان في اختلاف على من؟ ها؟ على ابن عون. ما انت عندك فوق من طريق روع عن ابن عبادة عن مالك وابن عون كلاهما عن نافع عن ابن عمر ما حق امرئ مسلم بالسياق اللي أتى من طريق الثقات. معايا كده؟ طيب هنا قال ابن عبد البر كأنه قال من طريق آخر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر: لا يحل لامرئ مسلم. اللفظ يبقى أنا حدثت تشاكلا. إيه؟ الذين يقولون بالوجوب. الذين يقولون بالوجوب لا يحل يبقى أحد. النهي يقتضي تحريم. وضد النهي يبقى كأنه أمر بالإيه؟ بالضبط. شوف ده الكلام هميت أنه حديث زي هذه مهمة جدا. يبقى في هذه الحالة ابن عبد الضر رحمه الله تعالى ذكر هذا الطريق وهذا الطريق كأنه اختلف فيه عن ابن عون، والصواب ما عليه جماهير الأئمة الرواة الثقات. فهذه اللفظة تغير مسار الحكم على الوصية بالوجوب أو بالاستحباب، وقد نقل الإجماع، وقد نقل أي ابن عبد البر الإجماع على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية، ويؤيده طريق أبا عوانة أخرجه في المسند من طريق هشام الغار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طبعا ده أنا قلت على مسألة الاستحباب، تمام؟ وإلا فقول ابن عبد البر هنا وقد نخل الإجماع هنكتب بقى في الجزئية هنا تعقبه ابن حجر ابن عبد البر في حكايته للإجماع على استثناء على استثناء اليسير التافه بقول الزهري، وقد ثبت عنه وبالمشهور عند الشافعية في القليل والكثير. وهو آت لاحقا إن شاء الله. يبقى أنا ذكرت هنا مسألة الاستحباب لا ينبغي، هنا ذكرت طريق ابن عوانة على إيه؟ طريق ابن عوانة على لا ينبغي ضد لفظ اللي هي لا يحل، واضح كده؟ ومن جملة ما ورد في الحث على الوصية والترهيب من تركها هذه أحاديث يعني قبلتني من جملة المذكور اللي بأنت إيه ألميت بعض غالبا بما ورد فيها من أخبار. حديث جابر بن عبد الله مرفوعا: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقم وشهادة، ومات مغفورا له. ده عند ابن ماجه بالعرض المذكور يكون ضعيف لأجل بقية بن الوليد يدلس ويسوي وخد عن أيضا، ولأجل شيخ يزيد بن عوف الشام مجهول، وشيخ أبي الزبير يدلس عن وده أيضا حديث أنس مرفوعا: المحروما حرم وصيته. وفي سياق قال أنس: كني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله مات فلان. قال: أليس كان معنا آنفا؟ قالوا: بلى. قال: سبحان الله، كأنها أغدة على غضب المحروم من حرم وصيته، على غضب المحروم من حرم وصيته. ده عند ابن ماجه بالعدل المذكور وابي يعلى والقياصي بإسناد ضعيف لبعض درسك ابن زياد. ايضا ولشيخي يزيد بن ابان الرقشي. الحديث الثالث حديث ابي هريره مرفوعا: ان الرجل لا يعمل او المراه لطاعه الله 60 سنه ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصيه فتجب لهما النار. ثم قرأ ابو هريره: من بعد وصيه يصابها او دين غير مضار وذلك الفوض العظيم في الآية، وفي السياق إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله عذاب مهين. هذا الحديث أخرجه أبو ابن ماجه. طبعا السياق الأول ده اللي فيه إيه؟ شدة الحكم، لأن معنى هذا إن إذا فوت الوصية ده فوت عظيم، تمام إزاي؟ وأما السياق الثاني مسألة العدالة في الوصية، يأتي في حديث سعيد العدالة في الوصية، لكن اللفظ الأول هذا هو الذي عليه النظر للحكم عليه. هو أخرجه ابن ماجه على كل حال، وأبو داود والترمذي والإسناد ضعيف، لأجل أشعث بن جابر صدوق فيه وهم ولي فيه. وأيضا لشيخ شهر بن حوشب كثير الأوهام، وشهر خرج له مسلم مقرونا، والإشارة مهمة. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما قال ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في الآخرة. خرج الطبراني في الأوسط وفي الصغير له بالعزو المذكور، وإسناده ضعيف لأجل محمد بن هارون بن عيسى الهاشمي شيخ المصنف، وضع ضعيف كثير المناكير. في بقية الإسناد اللي هو أبو جعفر المنصور الخليفة العباس، هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد بن عباس، وده محتاج تنظر في ترجمته مرة أخرى، فهذه فيها مجاهيل. وعن ابن عباس مرفوعا: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا تلك حدود الله. أخرجه النسائي في الكبرى. الحديث ده محتاج لمراجعة تانية، أنا أظنه يعني فيه معلول بالاختلاف في الرفع والوقف، يبقى ده يحرر ثانية. في اختلاف في الرفع والوقف، هنشوف بقى هل هو اللي طبعا الكلام الاولي ابن عباس قال ترك الوصية الأول مرفوع، الثاني ده مرفوع، لكن طبعا السياق يختلف عن السياق. أول كأنه السياق هذا بيقول الإضرار في الوصية، الأول يقول ترك الوصية، صحيح؟ هنا الحكم مختلف، فإن شاء الله ننظر فيه بعد ذلك إذا كان هيبقى الاختلاف هو ده محل الاختلاف، أم إنه الاختلاف على السياق هذا الذي هو في المرفوع، إن شاء الله في المجلس القادم. قوله: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم، هكذا في معظم الروايات من طريق الثقات. ما بمعنى ليس، اي ليس اللائق بامرئ مسلم ان يكون له شيء من مال او دين او حق فرط فيه او امان، فانه لا يدري متى توافيه المنيه فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. قوله له شيء، ظاهره أي شيء، قليل أو كثير، لكن نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية، ثم ذكر عن جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس وعائشة والنخعي وقتاد قولهم في القبر الموصى فيه، ثم قال: وهذا كله يدل على أن الأمر بالوصية بالكتاب والسنة على الندب دون الإجاب، ولو كانت واجبة بالكتاب للوالدين والأقربين كانت منسوخة بآية المواريث. أن نشير إلى ما سبق ذكره، ولكن نقله الإجماع على استثناء اليسير التافه متعقب فيه كما سبق، مش كده؟ أما مسألة النادية والاستحباب فهذا طبعا كلام يأتي فيه تحريره الآن أيضا. أمثل الأشياء دي يا إخواني، يعني بذكر على شهادة الإخوة اللي هم وراهم ظلم وحفظوش المجلس يتعين عليهم الإخبار مثل الأمور. يعني هذه الأشياء هي يعني ما كده لا يجوز صدقها بأي حال من الأحوال، ولا هيبقى هنا دي على استدراك. ولذا قد اختلفت أنظار الفقهاء الأربعة ومذاهبهم في ذلك، وكلهم على عدم الزيادة عن الثلث. كلهم على عدم الزيادة عن ايه؟ طبعا النص، يبقى اتفقوا على هذا الكلام والنص معهم، الا انهم اختلفوا بقى الثلث والثلث كثير، اللي بقى اللي يقولوا الربع واللي يقولوا الخمس واللي الثمن واللي السدس، انت معايا ازاي؟ كلهم كل هذا الكلام جاي، وكلهم في محيط ما دون الثلث، تمام؟ واختلفت انظارهم تبعا للسالفين من الصحابه وغيرهم فيما دون الثلث، فمن قائل بالربع واخر بالثمن واخر بالخمس الى اخره، كله جائز ومقبول بحد النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي في الحديث سعد الثلث والثلث كثير. وهذا كله باتفاق الفقهاء اذا كان الورثه اغنياء والمال كثير، واما اذا كان المال قليلا والورثه محتاجون فقد صرح الحنفيه والحنابله بان الفقير الذي له ورثه محتاجون لا يستحب له ان يوصي، لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تركت ورثتك اغنياء خير لك من ان تتركهم عاله يتكففون على الناس، وفي الحديث التالي ان شاء الله. وعند المالكيه تكره في مال القليل، تكره في مال قليل، وهو معنى القول السابق، ومعنى القول السابق عن الحنفيه والحنابله. قوله يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده، وفي بعضها ثلاث ليالي، وبعضها ثلاث ليال عند مسلم، وفي بعضها ليلة أو ليلتين كما عند البيهقي. وفي هذا السياق اغتفار تأخر ذلك يسيرا دفعا للحرج والعسر، فإنه قد تتزاحم أشغال تقتضي التأخير، وقد يحتاج تذكير ما عليه. وفي الروايات المذكورة يقتضي أن ذكر الليلتين ليس على سبيل الضبط والتحديد، وإنما هو على سبيل التقريب والتوسع والإشارة إلى اغتفار الزمن اليسير. والتخصيص المذكور تسامح في إرادة المبالغة في تعجيلها. يبقى ما قالش بقى الخلاف إيه؟ لا، وما قالش خلاف روايات مرة ثلاثة وحديث مضطرب وثلاثة هي، لا لا، ليس المقصود هذا، تمام؟ والمقصود أنه يبادر إلى الوصية بحسب التيسير، ولا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة، وهذا على الندب، وهذا على الندب. والوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع. هذه إن شاء الله تباع المزيد مزيد تفاصيل إن شاء الله. هي تمليك مضاف، تمليك شيء مضاف إلى ما بعد الموت، إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع. والصلة بينها وبين الهبة كلمة بقى هبة، يبقى الفرق بين كلمة هبة وبين كلمة وصية. تمام؟ أيه. أن الهبة سبق الكلام فيها تمليك عين بلا عوض، بلا عوض في حال الحياة تطوعا. ووجه الصلة بينهما أن كل منهما تمليك، لكن الوصية بعد الموت والهبة، عشان كثير من يحصل اختلاط بين الهبة وبين، ويستدل بأدلة الهبة في أدلة الوصية وفي أدلة الهبة وليس كذلك. وأما الصلة بين الوصية والصدقة أن الصدقة تمليك بغير عوض في الحياة لمحتاج، لمحتاج لأجل ثواب الآخرة للصدقة. ووجه الصلة بينهما كسابق ثواب. تمام؟ كالصلة التي بين الهبة والصدقة. المسألة الرئيسة في هذا الفصل وهي حكم الوصية، مسألة في حكم الوصية، هل على الوجوب أم على الاستحباب؟ أنا استطرت مطلع المسألة بقولهم رحمه الله أجمع المسلمون على الأمر بها. عايز بقى تركزوا معايا في المبحث ده، مهم جدا، مهم جدا لنرى عظمة الفقهاء ودقة نظر الفقهاء والحفظ والحرص على نقل كلمة الإمام بالنص. لا يجوز لطالب العلم التصرف في المنقول بمزاجه. انت قلت انا عجبك، لكن لما تنقل يبقى النقل يكون ايه؟ اي قد انت تنقل شيء لم تفهمه ويفهمه غيرك، يبقى انت كده محبوك. نركز بقى في هذا المبحث جيدا. قلت اجمع المسلمون على ايه؟ على الامر بها، على الامر بها. في نقل اخر اجمع العلماء، يبقى المسلمون فوق هم مين؟ العلماء. اجمعت الامه، مش النصيحه المترضيه، لا هم علماء الامه، على جوابها، على جوابها، واختلفوا في وجوبها على قولين. يبقى بنقرا كلام القائمه مع بعض الطلبه الاخوه الفضلاء، فجت كلمه ايه؟ كراهه وتحريم ويجوز ولا يجوز. اما بتقول كلمه لا يجوز، كلمة ايه؟ لا يجوز، صح؟ طب الجواز هنا تخرج منه ايه؟ لا يجوز. هل يجوز تقول تحريم؟ لا يجوز تقول وجوب؟ لا يجوز تقول كراهة؟ كلمة ايه؟ زي بالضبط بتقول هذا مشروع او غير مشروع، مشروع شيء مشروع، نبقى في درجة المشروعية، اواجب ان، صح ازاي؟ هذه تمام كده ازاي؟ غير مشروع، غير مشروع محرم ان جدا، دي الفاظ في منتهى الاهميه. ماشي؟ طيب يبقى اختلف في وجوبها على قولين. يبقى احنا عاوزين نحط ايه؟ اختلفوا في جوازها، في جوازها، اختلفوا في جوازها على قولين، اختلفوا في دلالة الأمر فيها على قولين. تمام؟ أنها مستحبة مندوبة سواء كان الموسر موسرا أو فقيرا ما لم يتجاوز الثلث، ما لم يتجاوز الثلث. لأنها مستحبة مندوبة، يعني سواء كان الموسر موسرا أو فقيرا ما لم يتجاوز الثلث. لأن طبعا الثلث ده حد الشرع الحكيم، الثلث والثلث، يبقى ما دون الثلث تكلم فيه الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم طرح الزنا سواء كان الموسي موسرا أو فقيرا يستحب. ولأجل ذلك هنا هيكون تعقب ابن حجر لحكاية الإجماع لابن عبد البر في ثنايا الكلام، فهو نقل إجماع الاستحباب، هنخرجه هنا وجه الإجماع منه ليه. لكن تعقب ابن حجر في مسألة التافه اليسير، التافه اليسير بما ياتي لاحقا، وهنا له وجهته من هذا الوجه. وهذا القول بالاستحباب قول جمهور العلماء منهم الاربعه والنقعي والشعبي والاوزعي والثوري واسحاق وغيرهم. قال ابن عبد البر في تمهيده: اجمع العلماء على ان الوصيه غير واجبه، اجمع العلماء على ان الوصيه غير واجبه على احد الا ان يكون عليه دين او يكون عليه وديعة او امان. يبقى استثنى ايه؟ الدين طبعا، حق الغير بالنصر، او يكون عليه وديعة شيء محفوظ عنه، امانة مدى حقوق اخرين، يبقى لابد ان يوصي بها وجوبا كما ياتي، وسياتي ان شاء الله تعالى مزيد من الاشارة حول هذه الجزئية. وقد شذت قال الى ان قال: وقد شذت طائفة، ركزوا بقى، وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور، لا يعدون خلافا على الجمهور. ده كان عبد البر في هذا العزل من التمهيد. وقال في الاستذكار بالعزل المذكور: أجمع الجمهور، ركز بقى، أجمع الايه؟ الجمهور، وما قالش العلماء، يبقى خصص اتفاق الجمهور على ايه؟ ولا بقول الجمهور غير لما اقول اجماع عام علماء، تمام؟ اجماع العلماء ده اجماع عام، اما لما اقول جمهور فالاجماع ايه؟ اجماع خاص، جمهور العلماء ده في خلاف ايه؟ لجمهور العلماء في هذه الجزئيه، لكنه لم يعتبره من وجهته كما ياتي لاحقا. اجمع الجمهور على ان الوصيه، وذكر كسابقه، لكن انا جئت بهذا المقطع لاهميته، قال: وشذ اهل الظاهر، بين مين الطائفة، وشذ أهل الظاهر فأوجب الوصية فرضا إذا ترك الرجل مالا كثيرا. مالا إيه؟ يبقى مفهومه خرج المال، المال القليل، واضح كده؟ ونقله عنه أبو زرعة العراقي في طرح التسريب وارتضاه، ارتضى كلام ابن عبد البر بالعزل المذكور. وقال ابن حجر في الاستذكار بالعزل الاخر في نفس المجلد 23: اتفق فقهاء الامصار على ان الوصيه مندوب اليها مرغوب فيها، وانها جائزه لمن اوصى في كل مال قل او كثر ما لم يتجاوز الثلث. اتفق اي بالضبط هذه، شوف هنا ايه، دي جزئيه هتؤكد على كلام من؟ على تعقب ابن حجر في هذه الجزئيه. شوف الكلام ده طبعا ده درس برضه مهم من جمله عشرات الدروس لطلبه العلم، عدم التعجل بالاستقراء المساله، عدم التعجل بالاستقراء المساله، خليك هادي خالص واستخرج نفسك وكن دقيق في النفس، هذا هو، تمام؟ يبقى هنا قال في هذا المقطع: اتفق فقهاء الامصار على ان الوصيه مندوب اليها مرغوب فيها، وانها جائزه لمن اوصى في كل مال قل او كثر ما لم يتجاوز الثلث. وهذا يعدل به ما سبق إطلاقه وتعقبه فيه ابن حجر رحمه الله جميعا. ونقل عنه ضمير إلى من؟ ابن عبد البر، شو بقى الكلام، ونقل عنه السفريني في كشف اللسان بالعزل المذكور، قال ابن عبد البر، وهي بين يديك نقلات عن ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، لاجل ذلك النقل بمصدر وسيط قد يأتي بتصرف في المنقول أي عن المنقول عنه. تمام كده؟ قال ما هو صحيح ما هو جدا مهم. وده يعني ايه لما انت هتنقل بقى يبقى انت قول قال حافظ الفتح ايه اللعب الفتح. تمام ازاي؟ لكن عندك المصادر ارجع للمصادر وانقل نقل مباشر من ايه؟ من المصادر. انت كده ايه؟ طبق اعلى بقى يعني. يبقى انت نقلت المصدر الرئيس ونقلت لنفس المصدر مصدر بعله. اما التساهل بالنقل من المصادر الوسيطه الوسيطه فده بيوقعك كثير من الايه؟ من مش هو بس ده كثير مش هو بس كثير النوع على القدر ايه؟ يكثر وإثمان المعلم موجود. لكن ما تجيب إثمان المعلم هتجي في ايه؟ ودي انت الحظر كتاب تشفي العلاة طرحة انا عملت فوق الحاشة تحت فوق جبت كلام قال لك فوق كلام النووي تحت وخرجت دي وخرجت ده يعني ايه ده يعني ايه وده يعني وده يعني ايه معناه قال قال القادرية. وخذ من ده كتير بقى ابن المنقم في عن النووي في الإعلام وقد يعزل النووي وقد لا يعزل النووي. ترجع من هكذا النووي تجده في 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 كلام لم يذكره ابن ملقن أو ابن ملقن نقله بتصرف. وخذ من هذا كثير. وطبعا ده أيضا وقع عند فوائد مهمة طالب علم أن يكسل من النظر في المصادر قبل التعجل في الكلام في المسألة. ماشي إخواني؟ طبعا ده طريق الطالب هنتكلم طلبة. تمام كده إزاي؟ هذه لا لا ما تحسبش كده. دول ايه؟ دول ايه محمودات على حفاظ يعني مثلا انا اذكر مثلا تحضرني مثلا كلام حافظ ابن حجر نقل كلاما امين الفتح نقل كلمه جدا مهمه بعدين بعد ما نقل الكلمه يقول ولا ادري من اين كتبتها ولا ادري من اين حفظتها ولكني حفظتها. يعني شوف ازاي يعني انت ايه استقراءاتك بقى انت بتتكلم علم كده تتكلم دي ده متخلي استقراءات وعلم انت هي ومنين بقى؟ طب مش فاكرها لكن هي موجوده انت حتى هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها اصلا. تمام؟ لكن مش بقول ان بيكون فيه يعني ايه؟ تصرف مخل قوي يعني لا لان ما دام يعني هديك مثال هو في زياده مهمه نقلها هو قالها. تمام ازاي؟ فبيبقى انت عشان تبقى براءه الذمه. تمام ازاي؟ توثيق في النقل على اللي اتكلم بيه ما قولش بقى قال ابن عبد البر وانا انا ما كتبتش كلام ابن عبد البر انا اقول قال ابن عبد البر كما نقل عنه ابن حجر في الفتح. يبقى ده توثيق للايه؟ للمعلوم. لكن مش قال ابن عبد البر يكون هنا قاعد او صبري او خاك او حد من اخواننا المطلعين يقول لك يا اخي الكريم ده مش كلام ابن عبد البر. يبقى كان يتعين ان اقول قال ابن عبد البر فيما نقله كما انت الان قلت نقل ابن حجر عن اسماعيل. مش انا بعد اتفرج اقول لك اخراج الاسماعيلي من واحد من الاخوه اقول لك فين اسماعيلي صح؟ لكن يقول نقل ابن عارف قال خلاص في العزل وارجع كتير في الفتح. لكن المصدر موجود خلاص اتعلم مشايخنا بدل المصدر موجود عرفنا المصدر. رحم الله الامام اللي دلني على ايه في اصل المصدر المصدر عندي افتح قصه المصدر يبقى وانقل المصدر راسا. تمام؟ هو طريق وعر الاشاك لكن هو ده طريق الطلب المطلوب. ماشي كده؟ نقل عنه السفرين بكشف اللسان بالعزل المذكور قال اجمعوا على ان الوصيه غير واجبه الا على من عليه دين وحقوق بغير بينه. اهو فوق اهل قال ايه؟ شوفوا عليه دين او يكون عليه وديع او يكون تجد الله في حقوق اهي بغير بينه الامانه حق غير بينه الوديه حق غير ايه؟ بغير بينه. لكن اللي قال ابن عبد الله بالنص هو ده سيهزل من هنا تصرف يعني لن تصرفا غير مخل لكن هو ايه؟ هذا كلام طيب. وامانه بغير اشاء اداني لفظ بغير ايه؟ اشاء ده كلام في مساله ثانيه بياتي فيها هل يشترط الاشاء في الوصيه؟ هتاتي المساله ان شاء الله تعالى. يبقى اداني هنا فائده ما ابلفناش بكلام عبد البر المنقول، صح ولا لا؟ قال الا طائفه شذت فاوجبتها. شو ابن العربي في عارضته قال اما السلف الاول فلا نعلم احدا قال بوجوبها. ده ابن العربي. طبعا ابن عربي مات بعد سنه كام؟ 500. ابن حزم مات سنه كام؟ قبل، تمام. فانا بقول لعل ابن عربي لما يقول هذا ابن عربي مطلع امام، يبقى حتما هيكون طلع كده ابن حزم، لان هو له كلام شديد في ابن حزم، فكانه لم يعتبر كلام ابن حزم هنا ولم يذكره وتعمد اهمال ابن حزم. لاجل ذلك قلت اذكر بان ابن العربي حمل كثيرا وبافراط في ابن حزم، وان كان الذهبي قد رد عليه في السير، فلعل لاجل ذلك تناساه وابهمه فلم يعتبره. وابن العربي متاخر عن ابن حزم رحم الله الجميع. دي اشاره مهمه لاخواني. ايه حجه القول الاول؟ حجته قوله تعالى في ايه الوصيه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. وده محل الاختلاف في فهم النص. ركز بقى معايا بقى، عشان كده بعد من الكلام ده كله المختار بكل سهوله وناخد من كلام الائمه ده واحد اثنين في عده فوائد لنا، تمام. والشاهد في قوله بالمعروف الى اخره، وهو التطوع بالاحسان. وقوله ان ترك خيرا، والخير ها هنا المال. ان ترك خيرا ما حق امرئ مسلم، النص اللي معانا بقى، له شيء، له مال، ماشي. ان ترك خيرا، والخير ها هنا المال، لا خلاف بين اهل العلم في ذلك، قاله ابن عبد البر في التذكار وتمهيده. ثم انها نسخت بايه المواريث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، يوصيكم الله في اولادكم. قاله ابن عباس وهذا صحيح عنه عند البيهقي بالعدل المذكور، ومثله عن ابن عمر حسن. وقول النخعي فيما نقل البيهقي، هو قول النخعي وابراهيم النخعي من كبار التابعين، فيما نقل البيهقي في الكبرى ومالك وجماعه من العلماء قبله وبعده، قاله ابن عبد البر في استذكاره. واسند البيهقي عن الشافعي قوله، وكذلك قال اكثر العام، الا ان طاووسا وقليلا معه قالوا تثبت للقرابه غير الوارثين، فمن اوصى لغير قرابه لن تجد. فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في سته مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم، فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء، فأعطى 2 فأعتق 2 وأرق 4. وكذا بحديث لا وصية لوالد، لا وصية لوالد، وأجمع عليه علماء المسلمين، وأن المنسوخ من آية الوصية الوالدان، وكذلك كل وارث من الأقربين كما في الاستذكار بالعهد المذكور. وأما وأفاد رحمه الله بقوله أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث، وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول، فسقط الكلام في إسناده. فهذا مهم. يبقى إذا تم، إذا نقل الإجماع من وجه سلم له الأئمة، احنا شفنا هو بقى كم مرة قبلنا إن الإجماع منقود أو في نظر نوادر، وهذا يدل على أن الأئمة، أئمة التحقيق رحمه الله تعالى، لهم أيضا نظر، وأنهم لا يسلمون أيضا إلا بعد إلا عن علم واتقاء كذلك. تمام. فإذا نقل الإجماع وتم اعتماده وتم نقله ولم يتكلم فيه واحد من أهل الاستقراء كابن حجر والذهبي وابن قطان وغير هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى، فالإجماع نص تقهر مخالفته. واضح يا إخواني؟ هذه جزئية مهمة، لأن اليوم في عصر الكل بيتلاعب كما تلاعبوا بالأحاديث، تلاعبوا بالصحابة، تلاعبوا بالإجماع، وهم متلاعبون. ليه؟ لا ما دي بقى جاية، ما هو جاء إن شاء الله دي بقى القانون ده بس عند الحنفية يعني عم بيلحوا تعملوا الصلصاء وأيوه ده. وطبعا اللي هو هنا بيفعل والمحكمة بتقوم به بتقول به على مذهب الحنفي، تمام؟ ولهم أدلتهم في ذلك يعني، لكن هو اللي عليه جماهير العلماء إنه إذا مات الوارث قبل المورث لا وصية، لا لا لا, لا يخضع في التركة، فهم زي لا ميراث له. فهم يعملون بمسألة الوصية الوجبة في حدود الايه، ايضا في حدود الثلث، تمام. ودي من باب تدقيق الايه، تدقيق القلوب، ويأتي ان شاء الله فيها كلام بعد ان شاء الله تعالى. يبقى المقصود هنا هذه الإفادة من ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن الإجماع إذا عقد وإذا سلم علمنا الأصل المعتمد عليه أو جهلناه، يبقى تسليم الإيه؟ للإجماع. والأمة إذا اجتمعت على شيء لم تجتمع على ضلالة. هذا من حيث الحديث. وأما من قال به ناسخا، يعني هذا الحديث ينسخ نسخ آية المورد، مسألة في أصول الفقه، هل تنسخ السنة القرآن؟ ما تتعجلش، خليك لا تتعجل. أبو حنيفة ومن تبعه من الكوفيين، لأنهم طبعا على جواز نسخ السنة للقرآن، لأنهم يجيزون نسخ القرآن بالسنة، وقالوا كل من عند الله، كلام جيد، كل من عند الله، وهو اللائق للقول به على ما قلته اليوما في شرح أصول الفقه، خلافا للشافعي وأصحابه وأكثر المالكي وداود ابن علي الظاهري، سنوا السنة بيانا لا ناسخا. وهذه إشارة إلى أصل المسألة على عدالتين. يبقى المسألة على قولين، إنه البعض جعل إن ده كلام الشرع كلام متفق عليه ولم يخالف في ذلك أحد، بعض إخواننا قديما هنا أيضا، ويعني تبع كلام شيخنا الشيخ ابن سنح الله تعالى هذا الكلام، فخبرته كالعادة، لكن يبقى نص صغرا قديما. هذه إشارة إلى الإيه؟ إلى المسألة. والمسألة طبعا كلف عبد البر بكثرة، فلها يعني في المسألة على قولين. وطبعا مسألة النسخ مش النسخ على النسخ قديما نسخ حديثا، ويعني إزالة حكم الكلية أو بيان المطلق والمقيد يدخل في كلمة نسخ أو لا، تجد في النهاية مسألة إيه؟ مسألة تدور على الألفاظ. لكن إذا قلنا إن السنة واحد، وبالكلام فيه ابن القيم كلاما بديعا في إعلام واقعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأثبت هذا الكلام. فما دام إن السنة واحد لما لا؟ طبعا هذا لم يقع من حيث النظر، تمام؟ لكن هنا الآن هذا بيان، هذا تخصيص، أنت معايا إزاي؟ لكن نسخ حتى لو كنا نسخ، ما المانع؟ أليست وحيا؟ صح؟ هذه اثنين، بارك الله فيك شيخان، يقول ورد فينا هم يعتبرون ليس نسخا بيانا تقييدا، والاخر يقول نسخا، برضه هنرجع عليه تقول ايه؟ يبقى الحكم السنه تدخلت بحكم او لا؟ وحي. لما لا اذا؟ لما استصعب؟ هذا هو المقصود. نعم. يبقى الحجة الأولى الآية وفيها هذا الكلام المذكور، ثم استدل أيضا بحديث الباب حديث ابن عمر الذي معنا: إذ ليس فيه ما يدل على الوجوب بل فيه ما يدل على الاستحباب بقرينة كما في رواية مسلم وغيره وغيره. يريد أن يوصف، يريد أن يريد، قد لا يريد، صحيح؟ فجعل ذلك متعلقا بإرادته ورغبته، ولو كان واجبا ملزما لم يكن كذلك، وبتقدير أن يكون فيه ما يدل على الوجوب، وبتقدير أن يكون فيه ما يدل على الوجوب، فقد قيده في كل الروايات بقوله له شيء يوصي فيه، فيحمل على الدين الذي يكون عليه وجوبا بقى، وده محل الاستثناء هنا، تمام؟ إلا الدين، يبقى مستحب إلا الإيه؟ إلا الدين، عندئذ يجب أتعين عليه الإيه؟ عشان من باب رد الأمانة إلى أهلها، فيحمل على الدين الذي يكون عليه أو الأمانة أو الوديعة ونحو ذلك، فبهذا يلزمه وهو ما تقرر. ثلاثة، ومن جملة ذلك شو بقى؟ النظر بقى أيضا، ده كما سبق مرات وبيناه، هو مصدر من مصادر الصلاة الصحيح. يقول رحمه الله تعالى: أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية. نظروا إلى من؟ هذا عمل العلم كما نراه الآن، وفعلا نأخذها في آخر المجلس. الصحابة قولا وفعلا، بل التابع قولا وفعلا، هذه كل عشرات مئات آلاف الأمثلة ترد على من يقول لم يعتبر قول الصحابة وطبع الآخر. كيف؟ دم حملة والتركة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يحتج بهم خلف الأخبار ولم ينظر لأقوالهم وأفعالهم، تمام تمام. فهذا تسبيه من حيث درس قال أو لم يدري في حال الصحابة. إذا هنا قال من جملة ذلك أن أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية، ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك، ولنقل عنهم نقلا ظاهرا، ولأن الوصية يبقى داء فيما يتعلق بحق الصحابة ودرس النظر إلى أقوالهم وأفعالهم في المسألة، ولأن الوصية عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الموت، داء مآخذ الجمهور من حيث الاستدلال. القول الثاني أنها واجبة هو قول داود بن علي الظاهري وابن حزم الظاهريان صريحة، قالوا ايه؟ واجب، ركز لها معنا. وحكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم، وتعقبه ابو زرعة العراقي بقوله ولم ارى ذلك لغيره. ها نقل مهم اهو، يبقى البيهقي حكى عن الشافعي، يعني كأن عاوز يقول مش البيهقي بس انت شافعي، احنا شافعية برضه، تمام؟ فيقول لم ارى هذا النقل من البيهقي عن الشافعي الا البيهقي. واضح كده يا اخواني؟ هذا نقل ايضا مهم. فتعقبه ابو زرعة العراقي بقوله ولم ارى ذلك لغير اي لغير البيهقي عن الشافعي في هذا. وصح عن الشعبي وطاووس والزهري على ما ظهر من قولهما محتملا، ده كلام انا هقوله لك للان، وهو قول ابن جرير، وحكي عن مسروق وقتاده وابي مجلد، حكاه ابن قدامه في المغني وابن حزم في المحلى وغيرهما، وشدد فيه الزبير وابن العوام وطلحه بن عبيد الله، واعترض عليهما النقعي بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووصى ابو بكر، يعني النبي موصاه امر بالوصيه ولم يقل انها وصى، ودي لها تعليل ياتي لاحقا، ووصى ابو بكر وعليه فان اوصى فحسن وان لم يوص فلا بأس. ده كلام من؟ كلام النخعي كما في المصنف لعبد الرزاق بن عبد المسكوت. وعبد الله بن ابي اوفى وطلحه بن مصرف حكاه ابن حزم في المحلى بالعبد المسكوت. وبالتامل والنظر فيما سبق
طبعا الاثر اللي هو عثرت عليه في مصادره بعمل لك عزم، واللي ما عثرتش عليه في المصادر المعنيه بالاسانيد لازم اصول الوصفه اللي انا خدته من جهته. تمام. وبالتامل والنظر فيما سبق نجد، ركز بقى معايا، ان ابن عبد البر رحمه الله قد عد المخالف شاذا، فمره اطلق المخالفه بقوله طائفه، ومره صرح بانهم الظاهريه، فعلى قول هذا يحمل المطلق على المقيد. ده على كلام من؟ ابن عبد البر. ده الكلام الصريح بالايه؟ بالوجوب. ركز معايا. وبمزيد من التامل بعد الرجوع الى سياقات بعض المذكورين حسبما اطلعت، فانها غير صريحه في القول بالوجوب، فانها غير صريحه في القول بالوجوب، ولذا عبرت بقولي على ما ظهر من قولهم محتملا. واضح معايا؟ في فرق بين انا اقول انا فاهم منه الوجوب، او النص شكله كده طعم منه الوجوب، وان انا اقول هذا واجب. صحيح؟ طيب. كقول الزهري، انظر بقى، كقول الزهري، احنا عزونا في مطلع الكتاب تعقب ابن حجر على ايه؟ على الزهري. الزهري قال: جعل الله الوصية حقا مما قل او كثر. ها ناخد منه ايه ده بقى؟ حقا. ما اقدرش اقول؟ ها؟ ما اقدرش اقول؟ في حق. ايه درجة الحق؟ شوف بقى أهمية النقل اهو بقى. طب عشان كده أنا قلت على ما ظهر من قولة محتملة. ما دي مش اول مره، واحنا قلناها مرات. الاخوه يجي يقول لك يعني حتى حدوا العقله وتوكل. لا اله الا الله، اربط المكنه كله ببعضه يا عم. ما دي مش اول مره. نعم. احمد بقول ده برضه بعد ما خرجوا كتير يا شيخان، يعني دلوقتي في فال بتيجي بتمسك الطارات نفسها كلاديه كلبشات كده، ما قداموش للمشيل على المشيل على على سياره او حاجه. دلوقتي بيقول بيكسروا اللي هو كقول الزهري: جعل الله الوصية حقا مما قل أو كفر. تفريع عبد الرزاق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبري كما مر. وقال المجلس: على كل ميت وصية. على كل ميت وصية. أقدر أقول بالوجوب؟ طيب. قال: كل من ترك خيرا. طب وما؟ كل من ترك خيرا عليه وصية. ايه درجة الوصية بقى؟ واجب ولا مستحب؟ رجعنا لأصل المسألة. واضح؟ طيب. ده نقل عن المغني لابن قدامة. وطاووس: ما من مسلم يموت ولم يوصي إلا أهله محقوقون أن يوصوا عنه. ده عبد الرزاق الشعبي قال: إنما الوصية تمام لما ترك من الصدقة. تمام لما ترك من الصدقة. المصنف أيضا، يبقى ده في المصنف لابن عبد الرزاق لعبد الرزاق. ولعل لأجل ذلك اكتفى ابن عبد البر بمن صرح بالوجود ولم يعتبر المؤول. يبقى احنا كده ايه؟ كأننا بنشوف ايه؟ يعني ابن حجر نقل الإجماع بأكثر من موضع، إن طائفة شذت فقالت بالإيه؟ بالوجوب، وتبعه أبو زرعة وغيره على هذا الكلام. تمام؟ وابن حزم لما نقل بالوجوب قال: ومحي عن فلان وفلان وفلان، وعدد تبقى النقولات عن فلان وفلان وفلان، ليس فقط تصريح بالإيه؟ قد تفهم أنت منه الوجوب، وقد لا يفهم غيرك منه الوجوب. تمام. فلعل الأدل ذلك مستند الحافظ ابن عبد البر بحكاية الإجماع مقابل الجمهور عن ابن حزم ومن معه. وحجتهم كذلك حديث الباب عن ابن عمر يحتج بنفس ايه؟ بنفس النص بنفس النص وبظاهر القرآن، حيث قالوا المعروف أي الذي في الآية واجب. نقل المعروف ايه؟ هنا قالوا الإحسان والشيء، هنا قالوا المعروف، هنا الواجب. تم ازاي؟ وبهذا يكون عكس ما سبق بظروف القول الأول. وبمقتضى الشبه والنظير قالوا كما يجب ترك المنكر وواجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين. يعني الأئمة مش بيتكلم كده يا برضو عنده ايه خلاص. أيوة هنا بقى الكلام، لما بتجد طالب العلم أو بيتكلم من منظور شرعي ها يجعلك أنت كمان بتتأمل وتدبر قبل ترجحه، لكن بنى كلامه على ايه؟ على تأصيل مضبوط وله سلف تكلم بهذا الكلام. لكن أيضا أكرر ما فيش حاجة اسمها هي كده، لا فيش حاجة اسمها كده تمام. هنا يقول لقوله تعالى حقا على المتقين، الواجب على كل ما نكون ايه؟ من المتقين تمام. ولكن رد ابن عبد البر هذا بقوله وهذه الآية يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله حقا على المتقين نزلت قبل نزول. شوف بقى هو بقى هذه الرد العلم، قال نزلت قبل النزول، نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في القرآن نسخ ما كان لهم من الوصية وجعل لهم مواريث معلومة على حسب ما أحكم من ذلك تبارك وتعالى. ثم ذكر ابن عبد رحمه الله تعالى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن أن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين، ومذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم. ثم ذكر حديث لا وصية لوارث، وقال وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أن آية المواريث نسخت الوصية للوارثين وأما للوارثين. ومما يدل على أن الحديث في الحظ على الوصية ندب لا إجابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي مع ما ذكرنا من إجماع الذين لا يجوز عليهم السهو والغلط ولا الجهل بمعنى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده من طرقه عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترجم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. قلت فكيف أمر الناس بالوصية؟ يعني يأمر بشيء لم يفعل؟ لا مقتضى العقل. لكن شوف قال فقال أوصى بكتاب الله، وهذا صحيح الإسناد. يعني قال أبو عمر واستدل بعض العلماء بقوله عز وجل حقا على المتقين، قال ايه بعض العلماء بقوله حقا على المتقين على انها ليست واجبة، وجعلها مثل قوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اذا جاءه النظار اذا جاءه الايه النظار تمام. قال والمعروف هو التطوع والاحسان. وذكر عن الشعبي والربيع بن حسين وابراهيم النخعي التصريح بانها ليست واجبه. ثم ذكر باسناده من طريقين حديث عائشه رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا اوصى بشيء، اضرب على واحد ولا اوصى بشيء صحيح. ثم قال اما تركه، شوف ما اخذه رحمه الله من هذا الوجه، أما تركوه صلى الله عليه وسلم الوصية وندبه أمته إليها فإنه صلى الله عليه وسلم ليس كأحد من أمته في هذا، لأن ما تخلفه وصدقه لقوله صلى الله عليه وسلم إنا لا نور تمام. وما تركناه صدقه، وإذا كان ما تخلفه صدقة فكيف يوصي منه بثلث؟ وكيف يتبع بذلك بغيره وكيف يشبه بذلك بغيره، وغيره لا تجوز له الوصية إلا بالثلث خاصة. انتهى كلامه رحمه الله، والتحقيق في المسألة نقف عنده.